تلك أدلة قاطعة وبراهين ساطعة تدل على عدم إيمان المشركين بربوبية رب العالمين. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فأخبر أنهم يكفرون برب العالمين. وقال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. قول الله أم قول الكاتب؟ فالله يقول إن الرسول يدعوهم ليؤمنوا بربهم والكاتب يقول إنهم مؤمنون به. سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال تعالى: يعاتب حاطب ابن أبي بلتعة بسبب الرسالة التي بعث بها إلى أهل مكة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فإن كان توحيد الربوبية الذي يؤمن به أهل مكة في زعم الكاتب من الحق فقد أخبر بكفرهم به مالك الملك ذو الجلال، وإن لم يكن من الحق فما لا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. قال المفسرون: أن هنا للتعليل، أي السبب الذي أخرجوهم من أجله هو إيمانهم بالله ربهم، فكيف يخرجونهم بسبب إيمانهم بربهم وهم متفقون فيه معهم. وأصرح من هذا قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذا كاف لأنه إخبار من عالم السر والنجوى، تضمن أنهم ما كانوا بربوبيته يؤمنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإليك أدلة من كلامهم أفصحوا من خلالها عن حقيقة اعتقادهم، وبينوا إيمانهم بلوازم الربوبية في أصنامهم من اعتقاد النفع والضر في أوثانهم. فاستمع إلى ما خاطب به بعض الأصنام قائلهم: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتها سعد، فما نحن من سعد، وما سعد إلا صخرة متنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. واستمع إلى ما خاطب به راشدون عبد ربه السلمي رضي الله عنه صنم بني سليم الذي كان ساجنا له، وبنو سليم من المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خاب قوم أملوك لشدة أرادوا نزالا أن تكون تحارب، فلا أنت تغني في أمور كثيرة ولا أنت دفاع إذا حل نائب. أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، ولكنه رب نأته المطالب. وقال زيد بن عمرو بن نفيل القرشي يعجر قومه بعبادة الأصنام متبرئا منها معرضا عنها: أربا واحدا أم ألف رب ندين إذا تقسمت الأمور؟ إلى أن قال: وهو أصرح وأوضح، ولا هبل أدين، وكان ربا لنا في الدار حلم يسير. فلو لم يكن المشركون يعتقدون في أصنامهم الربوبية لما ساغ لهذين العدلين أن يعجر قومهما بعبادة الأصنام واعتقاد لوازم الربوبية من ضر ونفع كما قال راشد. لقد خاب قوم أملوك، فهذه الجملة تفيد أنهم يعتقدون في الأصنام النفع والضر كما هو واضح لمن استكمل الأبيات. ولما قال سيد بن عمرو عندما عير قومه: أربا واحدا أم ألف رب؟ ولما ساغ لأبي سفيان رضي الله عنه أن يقول يوم أحد: أنعمت فعال إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر أعله بد. فثناؤه على صنمه حينئذ مشعر بأنه يعتقد فيه النفع والضر، وأنه هو من نصرهم ودفع عنهم الهزيمة. ومن الأدلة على أنهم يعتقدون في أصنامهم الربوبية ما ورد في حديث إسلام عروة بن مسعود الثقفي إذ أنكر عليه قومه الدخول في بيته قبل أن يبدأ بالربة، يعني اللات. وإذا استمعت أيها القارئ الكريم إلى ما حوته هذه الشواهد تصريحا مما يدل على عدم إيمان المشركين بربوبية رب العالمين، علمت أنهم أشركوا على فرض تعدد التوحيد في كلا التوحيد، وأن الكاتب رجع من سفره صفر اليدين. أما الوجه الثالث فهو إبداء حقيقة مناقشة الكاتب لكلام الشيخين ليحكم القارئ المنصف للمصيب من الخصمين وليتبجن في كلا الدليلين وكلتا الشهادتين ليمجز الصادق من الخبرين والكاذب من الروايتين. فاستمع إلى ما افتتح به هذه المناقشة حيث يقول: لقد استعان المؤلف في تقرير موقفه والتدليل عليه برد كل من الشيخين أبي حامد بن مرزوق ويوسف الدشوي على ابن تيمية، ولقد جاء ردهما ضعيفا ومختلا خاليا من الأدلة الصحيحة الصريحة التي تصلح للاستدلال، إلى آخر اتهامه وتهجمه العاري من البينات والمؤذن بعدم تفهمه جيدا لكلام خصمه وعدم إعمال ذكائه الثاقب فيه وفهمه، وإلا لما رمى خصمه بقلة علمه وقصور فهمه، ولتوقع أن ينشد لسان الحال هذا البيت في وصفه. فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أما اعتراضه على الشيخين بآيات قرآنية مجردة من كلام المفسرين لما كانت ظاهرة المعنى واضحة الدلالة، فهو اعتراض مردود بأن الآيات إذا كانت كذلك لا تحتاج أن ترفق بكلام المفسرين، لا سيما إذا كان الخصم لا يقبل كلامهم ولا يستدل بألفاظهم. ولما فرغ من التهجم الإجمالي على الشيخين شرع يتهجم بشيء من التفصيل على كل منهما على حدة، فقال: وأما رد أبي حامد بن مرزوق الأول فكان خارج موضوع البحث تماما. قلت: لا يخفى ما في هذا من التهرب من الحجج الواضحة والأدلة القاطعة، لأن رده رحمه الله كان في صلب الموضوع كما سترى. فلذا لم يتأت للكاتب أن يقول: فالذي يرد على أهل الحق لا بد أن يستوعب مقالة الخصم، لأن ابن مرزوق لو كان يعتقد أن ابن تيمية يعني بتفرقته وجود اثنين إله ورب لما ناقشه ولما رد عليه، لأنه بهذا الاعتبار يصير من المشركين والعلماء لا يولهون في الرد عليهم، لأن القرآن كفاهم مؤنة ذلك بقوله: إنما الله إله واحد، وقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وبذا تعلم أن أبا حامد ملتزم بالموضوع يعي ما يقول، وأن ثمرة تركيزه على أن الرب هو الإله وأن الإله هو الرب هي اتحاد الربوبية والألوهية باتحاد مدلولهما الذي هو الرب والإله، لتبطل بذلك التفرقة التي هي موضوع بحثه ومصب رده. ثم شرع يكرر ما ملأ به صفحاته الماضية التي أبطلناها صفحة صفحة ونقضناها عروة عروة، فلذا لا فائدة في تكريرها ولا نتيجة في إعادتها، فلنصرف عنها القول إلى موضوعنا مناقشين قوله: أما ما يحتج به من الآيات فإنه يضع غالبها، إن لم نقل كلها في غير موضعه. قلت: إن المقصود عند ابن مرزوق بإيراد هذه الآيات البينات هو بيان اتحاد الرب والإله القاضي باتحاد الربوبية والألوهية الذي هو موضوعه كما تقدم. وإذا كانت هذه الآيات توحي بذلك كما هو واضح، فأين مصداق قول الكاتب إنه يضعها في غير موضعها؟ أما قوله: فلذلك لا تجده يدعوهم إلى توحيد الربوبية فلا يقول لهم: لا رب إلا الله ولا لا رب إلا أنا إلى آخره، معللا قولته بأنه قد تقرر لديهم أنه ربهم مقهقرا بذلك إلى تفرقته العلمية، فهذا يدل دلالة قطعية على اتحاد الكلمتين وترادف اللفظين، وأن قوله: لا إله إلا أنا قائم مقام لا رب إلا أنا، ويكفي في نقض عرى هذا الدليل اعتبار التقسمة الرواعية التي هي في بداية التفرقة العملية، حيث ذكر الكاتب قسما ثانيا متركبا من قسمين: قسم لا يؤمن برب أصلا، وقسم يؤمن برب غير الله. فكان لازم أن تكون دعوة هذين القسمين بلا رب إلا الله ولا رب إلا أنا، أو تكون دعوة القرآن للناس أجمعين قاصرة في زعمك على قوم دون آخرين. ولعل الحكمة في عدم ورود هذا اللفظ لا رب إلا الله ونحوه هي أن لرب إطلاقين: إطلاق على المالك وإطلاق على المعبود، ولا إطلاق للإله إلا على المعبود فقط. فوردت لا إله إلا الله لصحة الحصر الحقيقي، بينما أن صحة الحصر في لا رب إلا الله ونحوه منخرمة إن اعتبرنا الإطلاق على المالك. وفي سياق اعتراضه على احتجاج ابن مرزوق بمحاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود قال الكاتب في نقد هذا الاحتجاج: فهذا فعلا كان ينازع في ربوبيته، لكن ما لبث أن بهت. فانظر إلى تسليمه لصحة هذا الاحتجاج واعترافه بأن الدليل منصب على مقصود خصمه، كيف ينقض ذلك بأنه بهت؟ وما لا يضر هذه الحجة بعد تسليمها والاعتراف بصحتها إذا تهرب الكاتب من إجزامها بقوله: لكن يجب أن يكون واضحا أن البحث منصب على أهل الجاهلية. لكن يجب أن يكون واضحا أن البحث هنا منصب على أهل الجاهلية. قلت: يبدو أن الكاتب لم يفقه جيدا موضوع البحث الذي يرد عنه ولا ما يرد عليه، وذلك لأن ابن مرزوق رحمه الله كان يرد على ابن تيمية القائل إن الرسل إنما بعثوا بتوحيد الألوهية، وأن الأمم كانت تعرف توحيد الربوبية. ومعلوم أن الأمم تشمل أهل الجاهلية ومن قبلهم ومن بينهم النمرود طبعا. فظهر أن الاحتجاج بقصته احتجاج في صلب الموضوع الذي يناقشه ابن مرزوق، وأن تخصيص هذا العام استدراك من الكاتب على ابن تيمية الذي جادل عنه حسب وسعه وبقدر طاقته، جزاه الله بحسن نيته وكان عند ظنه به. آمين. ومن المثير للعجب أنه يتصدى لمحاورة قوم في موضوع معجن كتبوا فيه ما كتبوا وأشبعوه بحثا ونهروا فيه درر الفوائد وقيدوا غلب رقاب العلوم الشوارد وذللوا صعاب العويصات وبثوا أسرار المعاني النفيسات. يحدد لهم موضوعا للبحث بعد انقضاء آجالهم وانقطاع أعمالهم. ولقد كفانا في رده على قوله وهما بمعنى ما قدمناه من مصداق ذلك، كما كفانا أيضا أن إيضاحنا أن ابن مرزوق لم ينحرف عن الموضوع كما تقدم الرد على استيضاح الكاتب من خلال ما مضى من كلامه أن كلام خصمه كان في مجمله خارج الموضوع. ثم قال الكاتب حفظه الله: أما رده الثاني الذي أورده المؤلف في نهاية البحث فأظنه جزءا من الأول. قلت: لعل سرعة قراءة الكاتب لهذه المباحث التي حاول الرد عليها حرمته من التمعن حتى في قراءته الحرفية لهذا الكتاب، وذلك أن الشيخ أحمد رحمه الله لم يقل إن لابن مرزوق ردين ولا أشار إلى ذلك حتى يتأتى للكاتب أن يظن أن هذا الرد جزء من الأول ليحيله عليه ويكله إليه، سواء تعلق الأمر بما عزاله في إبطال التفرقة ورد الدجوي أو ما عزاله في آخر البحث وقال إنه الوجه الثاني عشر من وجوه إبطال شبه ابن تيمية الذي تضمن رد شرح ابن تيمية لتوحيد الربوبية المتعلق بالمشركين أنهم يعرفون أنه المحيي المميت الخالق الرازق، فرد على زعم اعتقادهم أنه المحيي بإنكارهم للبعث وأنه المميت بقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. ومن هنا تعلم أن الكاتب لعله التبس عليه الوجه الثاني بالرد الثاني وأعجلته سرعة القراءة عن إمرار النظر بكلمة عشر. وتعليقا على نقد ابن مرزوق للتفرقة بين توحيدين بإنكار الكفار للبعث بناء على شرح ابن تيمية المتقدم ذكر، قال الكاتب إن استدلال ابن مرزوق بذلك غير متوجه البتة إلى علاقة بين الأمرين، وقد تبينت لك العلاقة بينهما. وردا على قول أبي حامد: ولو سلم أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية فإن مجرد الإقرار لا يسمى توحيدا عند العلماء، قال الكاتب: إن كان يعني كونه ليس مهضيا به إلى الجنة منجيا له من النار فهذا صحيح، قلت لقد سلم أنه ليس توحيدا نافعا ولا وجود لتوحيد غير نافع، ولذا لم يصرح بادعائه بل لجأ إلى إقرارهم بالصانع الثابت بالقرآن والذي لا يمكن أن يخالف به أحد من المسلمين. أما كون هذا الإقرار يسمى توحيد الربوبية وله قسم يسمى توحيد الألوهية فهو محل الخلاف، وهو ما لم تقم للكاتب ولا أسلافه عليه بينة ولم تشهد لهم به حجة، ونحن نعيره الآن في إقامة البينة على دعواه ونصب الأدلة على ما يراه، وإلى أن يقيم الأدلة وينصب البينة أو يأتي بالشاهد واليمين نتركه ودعواه المزعومة ولنبدأ في مناقشته في رده على الشيخ يوسف الدجوي الذي كرر فيه أي تكرير وأطال أي إطالة وأطنب أي إطناب واضطرب أي اضطراب وتناقض ما أصدر من الأحكام وشدد فيه التهجم والاتهام ورمى الشيخ بتكذيب القرآن بتكذيب الرحمن ومواجهة القرآن والانسحاب من صفوف المسلمين والوقوف إلى جانب المشركين وقصور الباع وقلة الاطلاع وعدم الاستبصار والجهل والتخبط، إلا أن الدعوة المجردة والاتهام المحض لا يسمعان أمام قضاء التحقيق العلمي والمناقشة العلمية. وإليكم نماذج وأمثلة من تناقضاته المزرية واضطراباته الواضحة، فمن ذلك وصفه للشيخ بأنه يرد على المشركين ويتنازع معهم بدل أن يتنازع مع علماء المسلمين، ثم سرعان ما قال إنه واقف إلى جانب المشركين في مواجهة كلام رب العالمين. ومن ذلك أيضا قوله لا شك أن العقل حاكم على المشركين في التفرقة، ثم قال بعد ذلك والعقل لا يمنع أن يقوم بعض الناس بالتفريق في فترة من الفترات بحيث يؤمن بالأول ويكفر بالثاني. ومن ذلك أيضا قوله وهذا مقام لا يرضاه مؤمن لنفسه، فلما لا تعده من المسلمين وهو واقف في زعمك إلى جانب المشركين في مواجهة القرآن. والآن إلى صلب مناقشة رده على الدجوي حيث يقول وأما يوسف الدجوي فقد اتجه في نفسه في رده نفس الاتجاه الذي سار عليه ابن مرزوق، حيث ذهب يشدد ويؤكد أن الرب هو الإله وأن الإله هو الرب، إلى أن تساءل تساؤلا مشعرا بالسخرية قائلا لكن هل الشيخ هنا في سياق الرد على المشركين أم يحاول الرد على علماء الإسلام؟ قلت ماذا تتوقع أن يتجه الدجوي وبأي اتجاه ترشده غير اتجاه ابن مرزوق وموضوعهما واحد وهو الرد على تفرقة ابن تيمية، وقد علمت جدوائية وثمرة التركيز على أن الرب هو الإله وأن الإله هو الرب في نقض هذه التفرقة كما مضى قريبا. وأما قول الكاتب ولا شك أن كل من الشرع والعقل حاكم على من فرق بين الرب والإله من المشركين بالضلال والزيغ، ملوحا بأن الشيخين يردان على من رد عليهم العقل والشرع ضرورة، كأن التفرقة العلمية انعدمت هنا بعد أن كانت في زعمه موضوع بحوث العلماء. ومعلوم أن من له أدنى قسط من العقل لا بد أن يحجزه عن التعليق على أفعال المشركين بعد أن انقرضوا والحكم على أعمال الكافرين بعد أن قدموا إلى ما قدموا. فما ظنك بأكابر العلماء وفحول الأذكياء الذين يحرصون على استغلال فرصة الوقت النفيس؟ كيف يتكلمون فيما لا طائل من ورائه؟ وكيف يفرغون جهدهم في أمر كفته مؤنته الإلزامات القرآنية ونقضته الردود الربانية؟ فظهر أن الدجوي بصير بحيث يضع أدلته، يحترم الالتزام بموضوعه، لا تتفرق به سبل المواضيع وإن تقاربت عن سبيل موضوع بحثه الدقيق. وبلا تعلم أن احتجاجه متجه كله إلى بعض علماء المسلمين لا إلى العصور الماضية من المشركين، وأنه لا يتنزل عليه المثل الشعبي الذي ضربه الكاتب لهذا الاستدلال رغم تحريفه اليسير للمثل الشهير الذي هو حفرة الأعمى لا تفل الأعمى كما قاله وحفظه الله. ومن العجيب أنه كان النزاع في تعدد التوحيد واتحاده إلى به أصبح حول مسألة وقعت في الماضي وانتهت، وتوثلت هذه المسألة في الاعتقاد الديني لدى المشركين. ومن العجيب أنه كان النزاع في تعدد التوحيد واتحاده فإذا به أصبح حول مسألة وقعت في الماضي وانتهت، وتمهلت هذه المسألة في اعتقاد الديني لدى المشركين. وكان طرف الخلاف يتبنيان وجهتي النظر التالية: الوجهة الأولى هي أن المشركين يؤمنون بأن الله وحده هو الرب الخالق الرازق، وأنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إليه زلفى وتشفع لهم عنده، ويرى أصحاب هذه الوجهة أن هذا هو الحق وأن دليلهم القرآن والسنة، بينما يرى أصحاب الوجهة الثانية في زعم الكاتب أن المشركين لا يؤمنون بالله أصلا، وأنهم كانوا يرون أن الأصنام هي التي خلقتهم وخلقت السماوات والأرض، وأنها هي التي تخلق وترزق وبيدها ملكوت كل شيء، إلى آخر ما رمى به هذه الطائفة من صريح معارضة القرآن وتكذيب الحنان المنان. وليت شاري من أين له أن هذه الطائفة تتبنى هذه الوجهة، فما إن أسندت لعبدة الأصنام إلا ما أسند لهم القرآن من أنهم لا يؤمنون بالله، كما في قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فانظر كيف يشمئز مؤمن بالله وحده أن ذكر الله وحده، واستمع إلى قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهما إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. فهذا القرآن يقول إنهم كافرون بربهم، وأهل الحق في زعم الكاتب يقولون إنهم مؤمنون بربهم ودليلهم القرآن والسنة. وأما كون هذا الفريق يرى أن الكفار يعتقدون أن الأصنام هي التي خلقتهم وخلقت السماوات إلى آخر ما اتهموا به من صريح معارضة القرآن، فها نحن نطالب الكاتب بأن يعزو ذلك لموضع ما من الكتاب الذي حاول الرد عليه، فإنا تصفحناه ورقة ورقة فوجدناه لم يتضمن شيئا من ذلك ولا شيئا من معناه ولا أشار إلى ما يفهم منه، بل قال إنهم يقرون بالصانع وأن هذا الإقرار لا يمكن أن يكون إيمانا حقيقيا. نعم، ذكر أنهم يعتقدون في أصنامهم النفع والضر مستدلا بقوله تعالى حكاية عن عاد: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، ومن شاء أن يتبجن فيما قلنا فليرجع إلى الكتاب الذي علق عليه الكاتب، فهو موجود في المكتبة لم تتمزق منه صفحة ولم تحرف منه كلمة. وبذا تعلم أن كون الخلاف في الاعتقاد الديني لدى المشركين لا يتصور من علماء المسلمين، لأن القرآن كثيرا ما يصفهم بأنهم كافرون، وكفى هذا بيانا في أن الاعتقاد الديني لديهم هو الكفر الذي هو نقيض الإيمان، كما يصفون بالشرك الذي هو نقيض التوحيد. وهذا طبعا هو قول أهل الحق في اعتقادهم، وربما قول الكاتب أحيانا فيهم وقولهم في أنفسهم، كما قال العلام أحمد ولد أحمد رحمه الله مفسرا لآية جمعت لهم بين الكفر والشرك، ألا وهي قوله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر. إن قيل من أنت لصاب قال صاب به يجيب السؤال، كذا اليهودي كذا النصراني ينتسب الجميع للأديان، وإن تقل للعربي ما دينك يقول مشرك بلا يجيبك. هذه هي الشهادة المذكورة فسرها السدي بهذه الصورة. وبلا تعلمون أن الخلاف إنما هو في تعديد التوحيد واتحاده، وقد تقدم الرد على القائل بالتعدد والأدلة على منع ذلك عقلا ونقلا، ولا حاجة الآن إلى إعادته. وفي التعرض إلى مناقشة قوله أما ما يحتج به من أنه لا يستحق التأليه، تبين لنا أن الكاتب لم يفهم كما ينبغي من كلام الشيخ وجه استدلاله، ولا فحوى مقاله، ولا ما استدل عليه بأدلته، فرتب على مقتضى فهمه مقدمة كاذبة ونتيجة باطلة، لأن الشيخ لخص في أول كلامه مذهب ابن تيمية وابن عبد الوهاب المتمثل في إثبات التفرقة، وقال في معرض رده عليها وتكذيب أن الأمم كانوا يوحدون في الربوبية الربوبية. ما مفاده أنه ما من عابد يعبد إلها إلا يرى أنه رب ينفع ويضر، فمن أجل ذلك عبده، إلى أن قال إن الله تعالى هو الرب الحق والإله الحق، وأن ما عبد من دونه هو الرب الباطل والإله الباطل. ثم استدل على ذلك بأدلته العقلية التي منها قوله: فلا معنى لأن نعبد من لا نعتقد أنه رب ينفع ويضر، مستدلا بذلك على أن المشركين يعتقدون في الأصنام الربوية، ردا على من نفى عنهم ذلك. ومنها ترتيب الألوهية على الربوبية، ومعنى هذا الترتيب أن من عبد معبودا استلزم ذلك أنه يعتقده ربا، وهو ما يريده الدجوي. ومما يدل على أن العبادة تستلزم اعتقاد الربوبية في المعبود قول رسول الله هارون عليه السلام مخاطبا للذين اتخذوا العجل: إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. فلما سمع الكاتب أدلة الدجوية اعتقد أنه يخاطب المشركين ويوبخ الجاهليين ليوهم القراء المغفلين أن الخصم يستدرك على كلام رب العالمين. ولذا ساق آيات يحتج بها القرآن على المشركين، وأتبعها بما قال إنه كلام المفسرين، وأتبع ذلك بتكميله المعهود القاضي في دعمه على دعوى المعترضين، بيد أنه لا بينة فيه ولا شاهد ولا يمين. وهذا التكميل هو قوله بعد أن ساق كلام ابن الجوزي يعني توحيد الألوهية: فلو كان التوحيدان واقعين لما ساغ لابن الجوزي أن يعرف التوحيد بأهل العهد ويسكت ويكل بيان ذلك وتوضيحه إلى الكاتب. ولما فرغ من تأسيس فكرته وقد علم تنهيار أساسها، شرع يبني عليها نتيجة باطلة لبطلان أصلها، فقال: وبذلك تظهر لك أمور، ولا نتعرض لهذه الأمور لبطلانها ضرورة، إلا أننا نعلق قليلا على الأمر الثالث الذي قال فيه إن من أنكر أن المشركين يفرقون بين نوعي التوحيد فقد خالف القرآن والجمهور. ومعلوم أن من صادم القرآن فقد كفر، إلا أن القرآن هو الذي لم يفرق بين التوحيدين، حيث قال: أشركوا بالله وكفروا بربهم. فكيف يخالف القرآن من عمل بمقتضاه وارتضى ما ارتضاه وأذعن لحكمه وانقاد لتوجيهاته وتوجه طبقا لإرشاداته؟ وأما قوله: وهذا تلاعب عجيب بالألفاظ، موضحا أن سبب ذلك إما الغفلة والجهل وإما المكر والخديعة، فمرد ذلك كله في حمله كلام هذا الشيخ على غير محمله وعدم تفهمه له وتعقله. وذلك حيث ظن أن الشيخ يعني ترتيب عبادة الله على ربوبيته من حيث التصور، ثم حكم على ترتيب المشركين تأليه الأصنام وعبادتها على ربوبيتها، وشتان ما بين المتصور والمحكوم عليه. هكذا زعم الكاتب، فحكم على ضميري الشيخ بالتغاير بناء على زعمه الخاطئ وظنه الكاذب، لأن الشيخ يعني بالتصور والحكم معا ترتيب المشركين تأليه الأصنام وعبادتها على ربوبيتها، فاتحد الضمير في المسألتين واتفق كلام الشيخ في جملتين. ولأجل الاتهام الناشئ عن الفهم الخاطئ وقع الكاتب فيما وقع وأتاه فيما فيه وقع، وأتاه الخوف من أمنه، واتجهت إليه إحدى حكمه حيث قال: فلا بد للذي يرد على أهل الحق، إلى آخره. ثم قال الكاتب: أما الذي ادعى المعترض أن القرآن والسنة يدلان له، وهو كون مشركي العرب يعتقدون أن الأصنام أرباب تنفع وتضر، وأنها خلقتهم وخلقت السماوات والأرض، وأنهم لا يؤمنون بالله أصلا ولا بأنه وحده المتصف بصفات الربوبية، هكذا زعم. قلت: قد بينا قريبا عدم صحة ما عزا للمعترض من أن المشركين يعتقدون أن الأصنام خلقتهم وخلقت السماوات والأرض، وطالبناه بإطلاعنا على الموضوع الذي زعم أن فيه ذلك، وإلى أن يطلعنا عليه نتركه ودعواه المجردة. أما كون المشركين يعتقدون أن الأصنام أرباب تنفع وتضر فيدل له القرآن كما قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ويخوفونك بالذين من دونه قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به فلو لم يكونوا يعتقدون فيها الضر لما خوف المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولما رد إبراهيم عليه السلام على قومه بما به رد وقال نوح لقومه فيجمعوا أمركم وشركاءكم فلو لم يعتقدوا فيها النفع والضر لما ساغ لنوح أن يقول هذا وقال تعالى حاكيا عن عاد إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وبناء على اعتقادهم هذا وبخهم القرآن كثيرا بقوله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وبما أنهم لا يعتقدون لها الخلق لم يقل لهم ويعبدون من دون الله من لا يخلق السماوات والأرض وانطلاقا من اعترافهم بالخلق لله احتج عليهم القرآن بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض بينما لا نراه أبدا يقول لهم ولئن سألتهم من ينفع ويضر ولا يقول لهم ولئن سألتهم من ربهم إذ لو كانوا يعتقدون ذلك كان الاحتجاج به أبلغ من قوله ولئن سألتهم من خلق ولله الحجة البالغة وفي معرض رده على استدلالات قرآنية ساقها الدجوج لنقض زعم توحيد المشركين قال الكاتب لكنه لم يستدل بأدلة تسلم له البتة حيث قال وأما القرآن فقال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فصرح بتعدد الأرباب عندهم وعلى الرغم من ذلك يقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب فلما استمع الكاتب إلى هذه الآية التي ساقها الشيخ مستدلا بنصها الصريح القاضي بتعدد الأرباب عندما نفى عنهم ذلك وعلم أنه لا سبيل إلى نقض الآية أخذ يتهجم على الشيخ ارتكابا لأخف الضررين فقال هذا الذي قال عن معنى هذه الآية هو قول على الله وعلى كتابه بغير علم ثم هو مخالف لما ذكره المؤلف قلت ألم يأني لهذا الكاتب أن يكف عن التلاعب بالعقول ويعلم أن الدجوي يعني ما يقول وأنه لم يتكلم في معنى هذه الآية وإنما اكتفى به ما صرحت به من تعدد الأرباب دون أن يعرج على معناها فالقرآن هو المصرح بتعدد الأرباب للدجوي وأما كون بعض المفسرين فسرها بآلهة فلا وجه للاعتراض بذلك على الدجوي لأنها إن كانت معناها كما هو الحق فهذا هو المطلوب وبه يثبت الترادف وتبطل التفرقة وإن كانت مخالفة كما يزعم الكاتب فلا يمكن أن يفسر القرآن بما هو مخالف لما دل عليه له وإذا سلمنا أن الدجوي فسر فقد فسر أربابا بأربابا وهذا التفسير لا يخالف اللفظ ولا المعنى وأمامك الآن خياران إما أن تعترف أن معنى اللفظين واحد فتعترف ببطلان التفرقة وترجع عن قولك وهو مخالف لما ذكره المؤلف وإما أن تتهم المفسرين الذين تقول إنهم راسخون وتحتج بكلامهم وتستدل بألفاظهم وبلا يظهر بطلان ما رد به الكاتب على الدجوي وأن المصرح بتعدد الأرباب إنما هو القرآن وأن أصابع اتهامه هو موجهة إلى المفسرين الراسخين باعترافه لا إلى الدجوي رحمه الله تعالى وأن ضرر قبوله لتفسير المفسرين لأربابا بآلهة لما ظن أن في ذلك طعنا على خصمه أقرب إليه من نفعه إذ أوقعه في التناقض مع قوله إن تصريح الآية بتعدد الأرباب مخالف لتفسيرها بآلهة وأبطل عليه إثبات التفرقة الذي بذل فيه الغالي والنفيس وهذا الاعتراف هو قوله والحق أن الكلمتين الرب والإله تقع كل منهما موضع الأخرى كما قال الشيخ أبو حامد بن مرزوق بيد أن هذا الإطلاق قيده بقوله لكن علم ذلك على الحقيقة وليت سليم الغرض المنشود من هذا التقييد وما هي الفائدة المرجوة من هذا الاستدراك وما تأثيره على هذا الإقرار الذي هو خير من ألف شاهد ويكفي في نقض هذه التفرقة من أصلها وتحت رقم 5 قال الكاتب ما أورده عن قصة يوسف وخارج نطاق البحث، لأن البحث حول المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من سواهم فقد ذكرنا أنه لا داعي للتعرض لهم لعدم الفائدة المرجوة من ذلك. قلت لا يخفى ما في هذا الكلام من التهرب من الإلزام المسكت والدليل القاطع، وذلك أنا قد بينا أن الدسوي رحمه الله يرد على فكرة ابن تيمية المتمثلة في أن الأمم كانت تعرف توحيد الربوبية وأن الرسل إنما بعثوا بتوحيد الألوهية، ومعلوم أن الرد على هذه الفكرة يقتضي بيان ما يخالف ذلك من اعتقاد الأمم السابقة. أما تخصيص الفكرة بفترة معينة فهو استدراك على ابن تيمية كما هو واضح، وكان الأولى بمثل هذا الكاتب ممن اشتهر بذكاء وطول الباع وكثرة الاطلاع أن يلتزمه أولا بما وضع من القواعد ويمتثل ما وجه من الأوامر، وإلا فلا معنى لتوجيه الآخرين بالالتزام بالموضوع وأنت أول خارج عنه، فما لك تقول في محاجة إبراهيم للنمرود إنها خارجة عن الموضوع، ثم تقول ذلك في محاورة فرعون وموسى، وذلك حيث لم تشن بارق طعن في كلا الدليلين، وإن شمت برقا للطعن ولو كان خلبا انسلخت من مسؤولية الالتزام بالموضوع، كما هو الحال في الدليل 9 الذي هو استدلال الشيخ بآية لكنه والله ربي، فكان ينبغي لمن يحرص على أن يكون موضوع البحث حول المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل هذا الدليل بما عامل به أخويه من قبل من الإعراض عنه لعدم الفائدة المرجوة منه. ومن هنا يمكننا أن نعلم أن الفائدة المرجوة عند الكاتب من الدليل هي كونه ظن أن فيه مطعنا، وستعلم مدى استقامة ذلك الطعن إن شاء الله تعالى، ولكن لا بأس بالتعريش قليلا على القصتين اللتين أعرضتك عنهما لما لم يجد مطعنا واضحا فيهما، ألا وهما قصتا صاحبي السجن ومحاورة فرعون وموسى، حيث صرح يوسف عليه السلام بتعدد الأرباب وتفرقها عند مخاطبيه، كما عرب فرعون لعنه الله في القصة الأخرى عما يشعر بجهله برب العالمين إذ قال وما رب العالمين، وأصرح من هذا في تعدد الأرباب عند قومه قوله أنا ربكم الأعلى، فهذا يدل على أن عندهم أربابا سهلا كما نص عليه علامة الجليل أحمد ولد أحمد رحمه الله مفسرا لقوله تعالى ويذرك وآلهتك. إن قيل من يزعم أنه الإله كيف استقام أن يكون بإله؟ قلت الخبير أمر القبط بأن يتخذوا من دونه آلهة تدنيهم إليه زلفى إنهم قد أحسنوا يوما عبادتهم، فالكل أرباب وهو الأعلى في زعمه أولى له فأولى. وتحت رقم 6 ورد الكاتب قول الدجوي انظر إلى قوله تعالى نسويكم برب العالمين أي في جعلكم أربابا كما هو ظاهر، ثم علق عليه بقوله كما هو ظاهر عند من، أما أهل التفسير فليس بظاهر عندهم. وتصديقا لدعواه هذه ساق كلام بعض المفسرين حول هذه الآية الكريمة، وسيتبين لك مدى دلالته على صحة ما هم بتكذيبه وكذب ما هم بتصديقه إن شاء الله تعالى. وإجابة منا لاستشكال وضعه الكاتب وهو قوله كما هو ظاهر عند من، نقول ظاهر عند من يرى أنهم يعتقدون الربوبية لله تعالى، إذ أن من اعتقد أن الله رب لا يمكن أن يسوي به إلا من اعتقد أنه رب، وهذا جلي وأمامك الآن أحد خيارين لا مفر منهما ولا محيد عنهما، إما أن تتراجع عن تكذيب الدجوي وتعترف بصحة استظهاره، وإما أن تنفي ما أتعبك إثباته من إيمان المشركين بربوبية رب العالمين. ولو تأمل الكاتب ما ساق من كلام المفسرين من أن التسوية في العبادة والتأليه لعلم أن ذلك يستلزم التسوية في الربوبية لأنهما مترتبتان عليها لموافقته كما تقدم، وبلا تعلم أن ما هو ظاهر للدسوي ظاهر للمفسرين، وربما ظهر للكاتب لو ادكر ما اعترف به قريبا من أن التأليه والعبادة مترتبان على الربوبية. وتعليقا تحت رقم 7 قال أيضا معترضا على قول الدجوي وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي أما هم فلم يجعلوه ربا. أقول من الواضح أن المعترض يفسر القرآن بهواه لا غير، فإن المشركين كفروا بالاسم لا المسمى إلى أن قال هكذا قال أهل التفسير وعزى القول بهلاهة المفسرين ابن عطية وابن كثير والقرطبي. وللتبين في صحة هذا العزو ولو نسبيا رجعنا إلى القرطبي فإذا به نقل قولين أحدهما يوافق الكاتب والآخر لا يوافقه عزاه لابن عباس. ويتضمن هذا القول أن الآية نزلت في قريش وأنهم كفروا بالله الذي هو المسمى للإسم، ومعلوم أن تفسير ابن عباس أرجح من تفسير غيره، فما وجه ترك الكاتب له وإعراضه عنه وكأن القرطبي لم يذكره؟ ولا بأس بالتعريف على من اعترف أنهم من كبار المفسرين لنعلم ماذا قالوا عن تفسير هذه الآية، هل هو مخالف لما قاله الدجوي أم موافق له؟ فاستمع إلى ما افتتح به الطبري كلامه حول الآية حيث يقول وهم يكفرون بالرحمن أي وهم يجحدون وحدانية الله ويكذبون بها. يقول إن كفر هؤلاء الذين أرسلتك إليهم يا محمد فقل أنت هو ربي لا إله إلا هو، إلى أن قال وبنحو ما قلنا قال أهل التأويل. وضعف ابن جزي في تفسيره القول الذي احتج به صاحبنا حفظه الله وعلم ذلك بأن الآية نزلت في مكة قبل الحديبية، ثم قال إن معناها إنهم كفروا بالله. وبذا تعلم أن تفسير الدجوي وافق تفسير كبار المفسرين الذين من بينهم ترجمان القرآن بن عباس رضي الله عنه. وعلى الكاتب أن يلتمس مخرجا يتخلص به من اتهام المفسرين بتفسير القرآن بالهوى. لما رمى به الدجوي وهو موافق لهم فيما نقم عليه من قوله إنهم يكفرون بالمسمى ويجحدون وحدانية الله، ثم أدرج تحت الرقم 8 قول الدجوي ينظر إلى قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. فهل ترى صاحب هذا الكلام موحدا معترفا؟ قال الكاتب أقول إذا كان هذا المعترض يعني هل هو معترف بربوبية الله تعالى، قلنا نعم هو معترف بربوبية الله تعالى، لكنه جهل هذا الاسم من أسمائه، ولهذا سأل بما التي هي لغير العاقل ولم يسأل بمن. قلت هذا قول العربي أورده قول ابن العربي أورده القرطبي ثم أتبعه بقول ابن القصار الذي اعترض به على ابن العربي، وهو قوله كأنه رحمه الله لم يقرأ قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. ومن تأمل ما عزى الكاتب للنسفي وجده لا يدل على إلا على أنهم جهل المسمى، وكان الأولى بما حدث الأمانة إلى تبيين الحق لا غير أن يصطحب نصيبا من أمانته عند النقل من بطون الكتب، لا سيما إذا كان جل أبناء اليوم كثيرا ما يفوضون وكالة النظر فيها لمن ادعى الإلمام بها. فمهلا كان من المناسب على مهل من تحلى بهذه الأمانة العظيمة والنزاهة الجسيمة أن ينقل ما قاله القرطبي بدون أي تحريف، فلا يبدل زعم القاضي أبو بكر بن العربي بعزى القرطبي لأبي بكر بن العربي لتباعد مدلول الكلمتين وتخالف الغرض المنشود من العبارتين. ولعل مرحلة اجتهاد الكاتب خولت له استبدال لفظ بآخر لمصلحة ما لا ندركها نحن المقلدين بقدر ما يدركها السادة المجتهدون. ومما يدل على أنهم كفروا بالمسمى للإسم قوله تعالى حاكيا عنهم أنسجد لما تأمرنا، لأن الأسماء لا يسجد لها ولأنهم لم يسجدوا لربهم والذي يؤمنون به في زعم الكاتب. وقال نظام الدين في تفسيره القمي ما نص قولهم وما الرحمن ألواه عاطفة، فاحتمل أنهم جهلوا الله، واحتمل أنهم عرفوه لكن جحدوه، واحتمل أنهم عرفوه بغير هذا الإسم، إلى أن قال القاضي والأقرب إنكارهم لله للإسم، لأن هذه اللفظة عربية وهم يعرفون أنها تفيد المبالغة في الإنعام. ثم إن قلنا إنهم كانوا منكرين لله تعالى فالسؤال على الحقيقة كقول فرعون وما رب العالمين، وإن قلنا إنهم كانوا مقرين لكن جهلوا الإسم فالسؤال عن الإسم. فانظر إلى كلام هذا المفسر الكبير والعالم النحرير إذا سار إلى أنهم كانوا للمسمى منكرين، وشبه ذلك بقول فرعون وما رب العالمين. وقد قدمنا آيات تدل على أنهم لربهم كافرون، مما كفى في نقض حجته هو وإبطال مقالته. وفي استهلال ما تضمنه رقم 9 قال ينضم مثل ذلك قوله تعالى لكنه والله ربي خطابا لمن أنكر ربوبيته تعالى. أقول ما قال يدل على جهل عظيم حتى بنص القرآن، لأن المخاطب هنا لم ينكر ربوبية الله كما ادعى المعترض، بل هو أقر بها صراحة في الآية السابقة حيث قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. فهو اعتراف بربوبية الله إلى أن قال ولكن إنه كفر بادعائه لجنته الخلود ونكرانه ليوم القيامة إلى آخر هجومه وتعريضه وسخريته التي سرعان ما انقلبت عليه واتجهت إليه. إذ أن من عدل الله في خلقه ودفاعه عن العلم وأهله أنه قلما اتهم الكاتب هذين الطودين الشامخين والعالمين الراسخين إلا انقلب عليه اتهامه وأصابته سهامه. فمهلا الكاتب اتهم الشيخ كما رأيت بالجهل بنص القرآن، ثم ما لبث أن أوضح للعيان أنه هو الجاهل بنص القرآن. ومما يدل لما ذكرت ويرجح ما قلت جعله لرجعة التي هي في سورة فصلت موضع رددت التي هي في سورة الكهف، ومنه أن المؤمن خاطب الكافر بقوله أكفرت بالذي خلقك من تراب الآية، لأن من أنشأه من العدم وصوره في الرحم وخلقه هو ربه طبعا، ولا سيما عند أهل التفرقة الذين يرون أن الخلق من نصيب الربوبية. ولما علم المؤمن أن مخاطبه لا يؤمن بربه ناسب أن يستدرك مقالته بقوله لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وكان الأولى بالكاتب عندما اقتبس من قوله تعالى رددت إلى ربي الإيمان بالربوبية أن يقتبس له منها الإيمان بيوم القيامة. وليت شاريها الندم الكافر بعد أن أحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في جنته كان على إشراكه بربه وقد نفيته عنه وبراته منه، أم أن ندمه كان على دعواه لجنته الخلود أم على إنكاره لليوم الموعود. وقد قلت إنه بسببهما خسر ومن أجلهما كفر، وأين عدم استحضارك لما حوته هذه الآية من واضح الدليل والبرهان مما رميت به الشيخ من الجهل بنص القرآن، وما لك تنقم على خصمك إغفال كلام المفسرين في بعض الآيات، ثم إذا بك لم تعرج على كلامهم حول هذه الآية، ألأنه لا دليل فيها يقوي زعمك وينهض حجتك فتركته وراء ظهرك وتغاضيت عن دلالته لخصمك؟ أما تخشى أن يريد لسان الحال هذا البيت في توجيهك لغيرك وغفلتك عن واقعك تصف الدواء للسقام من الضنا كيما يصح به وأنت سقيم؟ قال نظام الدين في تفسير هذه الآية يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فيه دلالة ظاهرة على ما قلنا من أنه غير عارف بالله عابد للصنم، وتعليقا على قول الدجوي الذي أتبعه الكاتب للرقم 10 وهو قوله ثم انظر إلى قوله وهم يجادلون في الله. قال الكاتب أيضا أقول ليس جدالا في وجوده لكنه في ذاته، هكذا قال أهل التفسير، وكان جديرا بمن ارتكست أمانته في الأذهان لما افتتح كتابه بأنها هي الباعث الأول له عليه أن يستحضرها عند نقله لما قال القرطبي في تفسير هذه الآية فينقله جميعا إن وافقه تركه وإلا رد عليه بذكائه الخارق وفهمه الحارق. وبما أن بعض القراء لا يكاد يصدق النقل إلا بعد التأمل والتدقيق والتحرير والتحقيق رجعنا إلى القرطبي لنتبين في صحة ما أزاله الكاتب حول هذه الآية، فإذا به حكى قولا آخر تركه الكاتب لنكتة أهملها وحكمة أغفلها، ألا وهو قوله روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عظيم من المشركين يدعوه فقال أخبرني عن إلهك هذا، هل هو من فضة أم من ذهب؟ فهل ترى أيها المنصف لهذا السائل إيمانا بربوبية الله تعالى؟ وتحت الرقم 11 ساق الكاتب قول الدشوي، يقول الله في أخذ الميثاق: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فلو كان توحيد الربوبية غير كاف وكان متحققا لدى المشركين لكنه لا ينفعهم، كما قال ابن تيمية: ما كان يخذ عليهم الميثاق بهذا، ولا صح أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكان الواجب أن يغجر الله عبارة الميثاق إلى ما يوجب اعترافهم بتوحيد الألوهية، حيث أن توحيد الربوبية غير كاف. وعلى كل حال فقد اكتفى منهم بتوحيد الربوبية، ولو لم يكونا متلازمين لطلب منهم الاعتراف بتوحيد الألوهية أيضا. قال الكاتب معلقا على هذا الكلام الذي حق له أن يكتب بما يذهب على صفحات القلوب: أقول في كلامه لغط وتخبط، والذي يهمنا هو الاستدلال بالآية. قلت: ليت شعري ما يعني باللغط الذي قال إنه في هذا الكلام المكتوب، علما بأن اللغط يكون في الأصوات المسموعة لا في الجمل المكتوبة. ووجه الاستدلال بهذه الآية كما هو ظاهر عند من له أدنى قسط من الفهم هو أن كلمة ألست بربكم تضمنت أخذ ميثاق من الله تعالى على بني آدم بعدم الإشراك بربهم، والوفاء بالعهد يكون باتباع الرسل. ولما كان الإيمان بالرب لا يجتمع مع الشرك على محل واحد في آن واحد، برر الغافلون عن الميثاق تخليهم عن العهد بقولهم كما حكى القرآن عنهم: إنما أشرك آباؤنا من قبل. فلو كان الشرك يجتمع مع توحيد الربوبية لما نفى هؤلاء التوحيد بإثبات نقيضه لآبائهم عندما انكشف الغيب. ومن أوجه الاستدلال بهذه الآية أيضا تلازم التوحيدين، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما اكتفى الله في أخذ الميثاق بتوحيد الربوبية كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا عرفت أيها القارئ المنصف وجه استدلال الشيخ بالآية وسمعت تعليق الكاتب عليه، علمت أنه تخبط واضح ينبئ عن عدم فهمه لوجه الاستدلال، وأن لمن كان كذلك أن يكون خصما للعلماء القدماء الذين لا يبلغ عالم أبناء هذا الزمن شراكا على أدناهم رتبة. وبيان ذلك أنه يعترض على استدلال الشيخ بالآية أن فيها إشكالا، وكأن الشيخ يدل بها على وضوحها، فما اعترض بأن المفسرين اختلفوا في هذه الآية على قولين: أحدهما يحكي أنها تمهيد، ولو عرج على تفسير نظام الدين القمي لعلم أن هذا القول هو قول المعتزلة وأصحاب النظر والمعقولات، وأن القول الآخر الذي يقول إنها حدث وقع بالفعل قول قدماء المفسرين كابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك، ولذلك اقتصر الطبري عليه وذكر أحاديث كثيرة شاهدة له، فكان ينبغي الاقتصار عليه. واعتراض الكاتب على الدشوي بهذا الخلاف يوحي بأنه يرى أن الشيخ استدل بالآية على اتفاق المفسرين حولها، وتصديقا لما قلنا من عدم استيعابه لكلام خصمه. قال: مهما يكن من أمر فإن الآية شاهدة عليه لا له. وكأن الشيخ استدل بها على عدم إيمان المشركين بربوبية الله تعالى، كما يستنبط الكاتب إيمان من لعهد الله من بعده ميثاقه ينقضون، كأنه لم يسمع قوله يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وتعليقا على قول الدشوي: فلو كان توحيد الربوبية غير كاف تساءل الكاتب قائلا: كاف في ماذا؟ فإذا كان المعترض يرى أن هذا الإقرار بتوحيد الربوبية كاف فيلزم على رأيه أن يدخل كل بني آدم الجنة، قلت: لو ألقى الكاتب السمع وهو شهيد وسلم من التعسف الذي حجب عنه فهم هذا الدليل القاطع والبرهان الساطع لما طرح هذا السؤال، لأن كلام الشيخ صرح بأنه لو لم يكن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية لما اكتفى الله بأخذ الميثاق بتوحيد الربوبية من توحيد الألوهية، وهذا في غاية الوضوح والجلاء كما يقول هو. وأما قوله فيلزم على رأيه أن يدخل كل بني آدم الجنة، وقوله الآتي ولكن توحيد الربوبية بمفرده لا يترتب عليه شيء من ذلك، فجميع هذا مردود بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث. ومن هنا قال كثير من العلماء إن من مات صغيرا ولو من أولاد المشركين دخل الجنة، وذلك بسبب هذا الإقرار بلا. أما الكبار فمن التزم منهم بمقتضى هذا الإقرار بهذا الإقرار وعمل بمقتضاه مثل المسلمين دخل الجنة، وأما من نكث عهده بسبب أن عوده أبواه أو نصراه أو مجساه لم يدخل الجنة. ومما ينقض قول الكاتب أيضا إن مجرد توحيد الربوبية لا يترتب عليه شيء قصة حبيب النجار رضي الله عنه، وهي التي وردت في سورة ياسين حيث قال تعالى حاكيا عنه: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. وهؤلاء أصحاب الأخدود الذين وردت قصتهم في الحديث الثابت في صحيح مسلم، فكلهم دخل في الإسلام بقوله آمنت برب الغلام. وهؤلاء أصحاب الكهف قال بارئ البرية في وصفهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي محاولته لنقض حكم أصدره الدجوي وهو قوله: ولو لم يكونا متلازمين لطلب منهم الاعتراف بتوحيد الألوهية. ركب الكاتب شكلا منطقيا نلبت من خلاله عدم تلازم التوحيدين، ثم سرعان ما نقض غزل شكله المنطقي وشتت شمله بقوله في تعليقه على استدلال الدجوي بحديث سؤال الملكين. هذا مع أنه لا يبعد أن يكون السؤال عن الرب متضمنا للسؤال عن الإله والعكس كذلك لتلازمهما. مساق خلف الرقم 12 استدلال الدجوي بحديث سؤال الملكين حيث يقول: وأما السنة فسؤال الملكين للميت عن ربه لا عن إلهه، فكان الواجب على مذهب هؤلاء أن يقولوا للميت: من إله كلام ربك، أو يسأل عن هذا وذلك. علق الكاتب تعليقا طريفا على هذا الدليل حيث يقول: ليس استدلالا بالسنة بل تلاعب بها، لأن أحاديث سؤال الملكين للميت كثيرة ومتفرقة. فاستمعوا يا أولي الألباب إلى هذا الاعتراض المضحك الذي اضطر الكاتب فيه إلى أن يرمي الشيخ بالتلاعب بالسنة جراء أن استدل بحديث يدل صراحة على ما يريده من بين أحاديث أخرى ربما لا تدل له صراحة بقدر ما دل له هذا الحديث. وتفرق الأحاديث وكثرتها لا تمنع ضرورة من اختيار حديث من بينها يحتوي على دليل مورده أكثر مما احتوت عليه الأحاديث الأخرى. وهذا البيان الذي بدن به الكاتب حقيقة تلاعب الشيخ مزري للغاية، وذلك حيث قال: لأن أحاديث سؤال الميت كثيرة ومتفرقة في السنن والصحاح والمسانيد، كأن من اختار حديثا يستشهد به في مسألة ما من بين أحاديث كثيرة ومتفرقة تلاعب بالسنة، وكأن من أورد محل الشاهد له من حديث معجن دون أن يحذف ما يشهد عليه كما يفعله بعض المتحجلين على الأدلة إذا اضطروا إلى ذلك. أصبح من الذين يقتطعون جزءا من حديث شاهد عليهم لا لهم. وبذا تعلم أن الدجوي لم يقتطع جزءا من حديث، وإنما أورد محل الشاهد له من أحاديث سؤال الميت التي ذكر منها الطبري كثيرا عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ومعلوم أن مراد الدجوي ودليله منحصر في قول الملكين بالميت: ما ربك، لما في ذلك من الدلالة القاطعة على تلازم الكلمتين الرب والإله. ولقد اعترف الكاتب بهذه الملازمة لما قهر بسيف هذا الدليل القاطع والبرهان الساطع، وذلك حيث قال: هذا مع أنه لا يبعد أن يكون السؤال عن الرب متضمنا للسؤال عن الإله والعكس كذلك لتلازمهما. وأما دعواه أن أكثر باقي أحاديث الباب فيها ما يرد على الدسوي فهي دعوى مزعومة عارية من الصحة، وذلك أن بقية الأحاديث لم تتضمن بمنطوقها ولا بمفهومها ما يرد قول الدسوي كما زعم الكاتب، ولذلك اضطر إلى أن قال إنه لم يطلع على حديث تقتصر فيه الأسئلة على الرب وتنتهي الأسئلة، كأن الشيخ يدعي أن الأحاديث قاصرة على السؤال عن الرب فقط. أما حديث الصحيحين الذي يتضمن أن الملكين يقولان للميت ما تقول في هذا الرجل فليس في الموضوع، ولولا عدم ذكره. وأما قوله إن السؤال عن الرب إما أن يشفع بالسؤال عن كل من الدين والنبي، مشيرا بذلك إلى أن السؤال عن الدين يتضمن السؤال عن توحيد الألوهية الذي هو لا إله إلا الله، وكأنه يعتبر أن فيها لا ردا على ادعاء تلازم الرب والإله، وما علم أنه لو كان الأمر كذلك لاكتفى الملكان بالسؤال عن الدين من السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة لا إله إلا الله لا تنفك عن شهادة أن محمد رسول الله. وبما أسلفنا بان لك أن الاستدلال بهذا الحديث استدلال بالسنة وكلام خير البرية حاسم للنزاع والخصومة إن شاء الله تعالى، ولذلك أفضى بكاتبنا إلى أن اعترف بتلازم الرب والإله، مما كفانا لو أسعفنا بالإنصاف في رد هذه الملحوظات الأربع. وفي هذا الحديث أبلغ رد على من زعم أن المشركين يؤمنون بربوبية الله، لأن الكافر يجيب عن سؤال الملكين ما ربك بقوله لا أدري، فلو كان مؤمنا بربوبية الله كما يزعم الكاتب وأسلافه لكان جوابه ربي الله، إلى أن يكون رسوله في المرحلة الثانية التي هي في زعمهم مقتضى توحيد الألوهية. ثم قال بعد الرقم أهل الطعف: أما قوله ولئن سألتهم من خلق السماء، قلت لقد تقدم الكلام على هذه الآية ونحوها في التفرقة العملية بما لا محيد للمنصف عنه. أما جواب الشيخ الذي قال إنه بارد فتدل له الآيات القرآنية كما في قوله جل من قائل: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك. ثم أوردت الرقم 14 قول الدسوي: ثم بعد ذلك في زعمهم في شروعهم وأنعامهم، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فقدموا شركاءهم على الله في أصغر الأمور وأحقرها. علق الكاتب على هذا الكلام بقوله في الآية: أوضح دليل على إيمانهم بالله وعبادتهم له، ملوحا بأن الشيخ منكر لإقرارهم بالصانع الذي هو إيمانهم بربوبية الله تعالى في زعم الكاتب. ولقد تقدم الكلام لنقد هذه الفكرة وإبطال تلك المقالة مستوفا، ولا حاجة الآن إلى إعادته. أما فعلهم الذي زعم الكاتب أنهم فعلوه انطلاقا من تنزيههم لله تعالى، هو الذي قال فيه جل من قائل: ساء ما يحكمون. فانتبه أيها الكاتب واعلم أنك تعترض على من لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون. ها أنت تقول إنهم بفعلهم هذا لله ينزهون، وهو يقول فيه: ساء ما يحكمون. صدق الله. أما قوله إن الأموال من زروع وأنعام ليست هي أصغر الأمور وأحقرها، لا عند أهل الجاهلية ولا عند غيرهم، فهذه جملة صحيحة في حقنا نحن والكاتب وأمثالنا من العوام، صحيحة في حق أهل الجاهلية، أما في حق العلماء الزهاد وأجلاء العباد فليست كذلك، لأنهم يرون الدنيا كلها صغيرة حقيرة بمنظور أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. ثم أورد بعد الرقم 15 قول الدجوي: وأدل من ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عقل الكاتب على هذا الكلام بقوله: أقول ليس في الآية دليل، قلت فيها أدل دليل على أن ربهم الذي يؤمنون به في زعم الكاتب ليس هو إله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينتقمون لأصنامهم بقولهم: إما أن تنتهي وإما أن نسب إله محمد. فلو كانوا يعتقدون له الربوبية ويؤثرونه على أصنامهم وينزهونه كما يقول الكاتب وأسلافه لما وجهوا إليه هذا الكلام الذي يوحي بأنه لا يقدرون الله حق قدره ولا يعتبرونه بقدر ما يعتبرون أصنامهم بل يؤثرونها عليه كما ظهر من بساط مقالهم. وبما قدمنا يرجع إلى الكاتب قوله وهذا آخر ما ساقه مما يراه أدلة والحمد لله رب العالمين.
الملحوظة السابعة.
أما الملحوظة السابعة فما هي إلا جزء من محاولة الرد على الدجوي، وتمتاز هذه الملحوظة خصوصا بمحاولة الرد على قول الشيخ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لمن يريد الدخول في الإسلام إن هناك توحيدين وإنك لا تكون مسلما حتى توحد توحيد الألوهية، فأعرض الكاتب عن قوله إن أمامك توحيدين وجعل مكانها نقاطا، وذلك عندما لم يترى له مطعم فيها، وعندما ظن أنه تهيأ له طعم فيما لم يحلف من الدليل ألبته وأخذ يناقشه فقال فلا لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. فانتبه أيها القارئ الكريم لإدخال الأنبياء السابقين وإدراجهم تحت الموضوع بعد أن كان قاصرا على المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعطيل دعواه ودعم حجته وتأييد مقالته ساق آيات قصرت دلالتها عن زعمه فعداها إليه بملحقه المعهود الذي صرح بما قال إن الآيات صرحت به، ألا وهو قوله أليس هذا توحيد الألوهية. وبما أن هذا الاستفهام لم يبنى على دليل ولم يؤسس على برهان يمكننا أن نقابله بقولنا كلا ليس هذا توحيد الألوهية، بل هذا هو التوحيد الواحد الذي لا يتجزأ ولا يجتمع مع نقيضه الشرك. ومن شاء أن يسميه توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الله فليفعل، وليعلم أن التسمية لا تغير الحقيقة الثابتة، لأن العبرة بالحقائق والمدلولات لا بالمصطلحات والتسميات كما قال الكاتب. ومن رام منا أن نعترف بتقسيمة التوحيد قسمين وتجزئته جزئين أحدهما يمكن أن يجتمع مع الشرك فليعلم أن هذا أمر لا نقبله تحت أي اسم ولا تحت أي مصطلح، إذ أباه الشرع والعقل ولا يجعله من الواقع المحسوس والمشاهد الملموس. فقياس الاصطلاح عليه بالاصطلاح على حقائق ثابتة شرعا مثل رفع الحدث. أما باقي هذه الملحوظة إنما هو كلام يتضمن النيل من الشيخ والتعريض به، كقوله مثلا إن العلماء في واد وكتاب الله وسنته في واد، فهذا الأذوم في عهدته وذلك التعريض في ذمته لا نعلق عليه إلا أننا نقول إنه لا وجود عند الأقدمين من العلماء الراسخين لعلوم تخالف السنة والقرآن، لأنهم أسسوا بنيان محاضرهم وزواياهم على تقوى الله، ووضعوا حجرها الأساسية على تدريس كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يشحنوا أذهان طلابهم ولم يودعوا بطون كتبهم إلا علوم القرآن والحديث من طرق القراءات والتفسير بشتى أنواعه ومصطلح الحديث وقواعد الاستدلال وعلم الرجال والفقه والعقائد اللذين هما ثمرتهما والأصول واللغة كالنحو والتصريف والمنطق والبيان التي هي آلتهما والسيرة والتاريخ اللذين هما من الأسباب المعينة على إتقانهما والحصول عليهما. هذا ولا يضر علم التوحيد الأشعري السني تسميته بعلم الكلام ولا المنطق بمنطق اليونان إذا كثر استعماله في القرآن، كما في قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت، وقوله تعالى على في نقد كلية اليهود السالبة من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن مجرد التسمية لا تأثير له على الحقيقة. ولعل العلوم المغايرة للسنة والقرآن هي التي حدثت في هذا الأوان، عن التي أسسها المستعمر على اتباع الهوى والشيطان وهي الخاضعة للرعاية الغربية المتداولة ضمن الدروس النظامية التي وضعت لدراسة الرجال والنساء على حد السواء جنبا إلى جنب. ولئلا ننحرف عن الموضوع أكثر، فقد أشرب في قلب الكاتب حب العلوم النظامية، فشرب حتى ارتوى من فكرتها الغربية وترعرع في كنف دوائرها التعليمية. لم يثنه عنها عذل عاذل ولا نصيحة ناصح ولا عزيمة والد، فبيناه وتتعاوره دوائر التعليم ليحرز قصب السبق في التعليم التربوي ليصبح بدرا بين نجوم المعلمين النظاميين، قبل أن يرقى إلى أن يكون أستاذا مساعدا مكونا للمعلمين التربويين، إذا به أصبح يحتل رتبة سامية من الاجتهاد المطلق في فنون الشريعة الإسلامية. وهل ينبت الخطي إلا وشيشه وتغرس إلا في منابتها النخل؟
الملحوظة الثامنة، وبتشخيص الشبه الكامنة في فقرات الملحوظة الثامنة يظهر لنا أن الكاتب ما زال كما كان يخيل إليه أنه المشرع المصدق في تشريعه والمرجح للطرف بمجرد انحيازه إليه والحاكم لنفسه ولمن شاء بما شاء، فوضع ضابطا للانحراف والزيغ ألا وهو التوجه خلاف وجهته والسير عكس جهته، وذلك حيث تكلم كأسلافه في موضوع سموه انحراف الأشاعرة في الأسماء والصفات، وما نقموا منهم إلا أنهم نزهوا الله عن ظواهر ألفاظ المتشابه التي لا تليق بجلاله والموهمة تعارض كلامه المستلزمة وجود مهله، لما سمعوا قوله تعالى ليس كمهله شيء وهو السميع البصير التي هي نص لا تحتمل إلا معنى واحدا، فعلموا أن كل ما أوهم التعارض معها لا بد وأن له معنى يوافقها، فحملوه عليه ليزول التعارض ويضمحل الاختلاف والتناقض المستحيل وجوده فيما جاء من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وليصح الإيمان به لأن المتناقضين يستحيل الإيمان بهما في آن واحد. وما حملهم على هذا إلا أنهم واجهوا طائفة تتذرع بالظواهر إلى تجسيم رب العالمين، فصاروا صخر عثار أمامهم فانقلبوا خائبين وردوا بغيظهم، لم ينالوا خيرا وكفى الله كيدهم المفوضين والمؤولين. فلو لم تحده لهم هذه الطائفة الزائغة والفئة الباغية مصطلحات لما أحدثوا مصطلحاتهم التي نقمها عليهم البعض، ولوسعهم ما وسع السلف الصالح من السكوت. ولما كان الكاتب خلفا لبقايا هذه الطوائف المتذرعة بالظواهر إلى التجسيم أغرب في الموضوع وأشأم وأعرق وأنشد وأرعد وأبرق، واستعار عبارة الغير لتحسين أسلوبه ولضمان بلوغ مقصوده ومطلوبه، لما وقف حمار تعبيره في العقبة يستحمل منطق الغير إلى هواه، كأن صاحب هذا البيت ببيته عناه أشرب القطا هل من معير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، فطفق يحلو حلو سلفه في محاولة تنزيل الدليل على ما ادعاه وينحو نحوه في تكفير وتضليل من سواه، وساق الأدلة على زعمه وغفل عن دلالة ما ساق لخصمه، لأنه أسس على الهوى بنيانه ورمم برأيه أركانه، فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليه سقف أدلته وانهار أساس حجته، وأتاه الفشل من حيث لا يشعر لأنه حكم قبل أن يتصور ولم يجد في ذلك جهدا، لكنه فكر وقدر ثم معنى النظر وقال إن هذا إلا كلام المتكلمين وتأويل المبتدعين الذي يستلزم انحراف المفسرين الذين عدهم في ملحوظات التفرقة من الراسخين. ورغم ما في هذه الملحوظة من اللف والدوران والاضطراب والهذيان والتضارب والتكرير وركاكة الأسلوب والتعبير، نحاول أن نلخص شبهها في اثنتين نضمنهما الرد على جميع فقراتها اختصارا لما حوته من التكرير الممل والتقصير المخل، ثم نتبعهما بما رشح به إناء اعتقاده من التجسيم وبما فاحت به رائحة قويته من التشبيه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقبل إبداء هاتين الشبهتين وسردهما وإبطال أدلتهما وردهما لا بأس لو عرجنا قليلا على الملاحظات المقتضبة التي صدر بها الكاتب هجومه على الأشاعرة. وذلك حيث قال: الملاحظة الأولى أنه إذا كان المؤلف مقتنعا بأن آية الصفات وأحادها من المتشابه فلما لا خاض فيه واتبعه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هكذا حكم الكاتب على هذا الطود الشامخ والعالم الراسخ بما حكم به علام الغيوب على غوامض السرائر وخفيات الضمائر من الزائغين الذين يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وكان الأولى بالكاتب عفى الله عنه وتقبل منا ومنه أن يقتصر بحكمه على الظواهر وأن يكل إلى الله السرائر فلا يقول اتبعه ابتغاء الفتنة. أقول إن الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وجازاه عنا أحسن الجزاء لم يتكلم في المتشابه إلا ليزيل عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين كما هو شأن الراسخين المجتهدين المجددين مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والعجب كل العجب من راسخ في العلم هبت في الفهم مدافعا عن الدين وعقائد المؤمنين باعتراف أكابر علماء دهره المنصفين المحققين يوصف اليوم بأوصاف الزائغين. وما ذلك إلا لفساد المعايير وتطفيف الموازين وانقلاب المقاييس. وإجابة منا لاستشكال وضعه الكاتب في ملاحظته هذه وهو قولهم: وهلا قال آمنا به كل من عند ربنا. نقول إن الشيخ أحمد رحمه الله كان مهلا في الحفاظ على توجيهات الرحمن وفي الحرص على تطبيق إشارة القرآن وأنه عندما كان ظرف الزمان والمكان يستدعيان منه أن يكف عن كلام في المتشابه كف. وقال آمنا به كل من عند ربنا. وعندما اتخذ الطوائف أخرى ظواهر المتشابه ذريعة إلى تجسيم من ليس كمثله شيء وأقبلت عواصف الفتن وزوابع الشبه من كل حدب وصوب وحشر الناس إليها من كل جهة وحرف الكلم عن مواضعه واستخدمت الأقلام وأشحذت الأفهام كان من الواجب حينئذ على مهله أن يحمي حمى عقيدته وأن يسعى في نشر الدين ونصرته وأن يستخدم ما استدعاه المقام من سلاح المصطلحات وأن يكافح المناوين بما يراه من أتراس المسميات المحدثات وأن لا يسكت حيث أن السكوت مذموم وأن يتكلم في المتشابه حين وجب الكلام وأن يخي عنان قلمه فيه حين خاطت فيه الألسنة وأرعفت الأقلام وأن يركب جواد قريحته ويشغل عن قري مطالعته ليعلم المناوون أن لا جواد يجري جريه وأن لا عن قري يثري فريه. وبذا تعلم أنه ما تكلم في المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وإنما تكلم فيه ليدفع عنه الشبهة التي ألحقها به بعض الزائغين المنحرفين فأفاد وأجاد وبنى وشاد رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وكان لي وإياه ولجميع المسلمين المسلمين المفوضين وليا ونصيرا. ولما علم رحمه الله قصور أفهام أبناء الزمان مع جرأة كبيرة على الحنان المنان أرشدهم إلى الكف عن الخوض في متشابه القرآن لعلمه بما يترتب على ذلك بالنسبة لهم من المخاطر العظيمة على عقائدهم لأنه مشفق على عقائد المؤمنين يحرص على سلامتها من شوائب التمهيل والتشبيه يحب لها ما يحب لنفسه من التنزيه. رحمه الله ما أحب المسلمين إليه يرشدهم بما يرى لهم فيه السلامة من الإيمان بالمتشابه بدل الخوض فيه فيه الذي ربما يعود على القاصرين الظاهريين بنتائج ما كانوا يتوقعونها. فجازاه بعضهم اليوم بأن اتهمه ورماه بمقتضى فهمه وزور عليه ما لم يرشح به قلمه ولم ينطق به فمه، حيث قال الكاتب افتراء عليه: إن الدعوة إلى تجاوز المتشابه بدل الإيمان به دعوة جديدة، ليفهم من يعتبر بظواهر الأمور ومن يحسب أن كل مدور كعك وأن كل معمم شيخ، أن الشيخ أحمد رحمه الله قال بدل الإيمان به. أما الملاحظة الثانية فقد ضمنها محاماته عن شكل منطقي ركبه صاحب الدراسات ليحكم من خلال نتيجته الكاذبة لعدم لزومية شكلها أن المؤول معطل، وكأن الأشعرية ينفون ورود الاستواء ليتأتى لصاحب الدراسات أن يلازم على مقتضى اعتقادهم في زعمه بين ورود الاستواء ومشابهة الخلق ليتولد من هذه الملازمة لكنه غير مشابه لخلقه لتحصل النتيجة التالية وهي غير مستو على عرشه، فيما تصبح الأشعرية على هذا معطلة نفاة. فركب الشيخ أحمد رحمه الله شكلا منطقيا لزوميته صحيحة واستنائيته، وقد جاءت نتيجته صحيحة تبعا لهما لا يتوجه إليها الطعن إلا من طرف المكابرين المعاندين. هذا مع ما تضمنه الشكل من وجهة نظر الأشاعرة الصحيحة السالمة من التحريف والتزوير، لأن الأشاعرة لا ينفون ورود الاستواء ولا يرون أن في محض لفظه المحتمل مشابهة للخلق، ولكن يروا أن في حمله على ظاهره الذي يستلزم أنه كيفية مخصوصة مشابهة نزه معبودهم عنها انطلاقا من محكم كلامه. فلهذا كان جديرا بمن حاول أن يرمي الأشاعرة بالتعطيل أن يركب شكلا يتضمن فكرتهم الصحيحة واعتقادهم الصحيح. وبلا تعلم أن من خاض المعركة خارج الحلبة هو صاحب الدراسات والمدافع عن شكله ومن بذل جهده في نصرته وحمى وعينة ذكرته، فشتان ما بين الحمايتين، حماية الكاتب لهذه الفكرة وحماية حامي العينة الذي قال: خل سبيل الحرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة. وفي هذه الملاحظة استدل على فساد الشكل المنطقي الذي ركبته الأشاعرة بمخالفته لحديث صحيح. هذا إن صح الحديث، هكذا قال حفظه الله. ومن العجب أنه ينتصب للقضاء في أفكار الأشاعرة العلماء من لم تظهر فيه أهلية التلمذة على أدناهم رتبة في العلم وأخفضهم مستوى في الفهم. أما الملاحظة الثالثة فسنعلق عليها ضمن الشبه التي حاول الكاتب إثباتها بما أنها تضمنت الكلام على التأويل. والآن إلى الشبهة الأولى التي ضمنها الكاتب هجومه اللاذع على المؤولين حيث صنفهم في سلك النفاة المعطلين، وذلك حيث أدرج تحت الملاحظة الثالثة اعتراضا على الثامن من بواعث الشيخ أحمد على القطع بأن الظاهر موهم للتشبيه، حيث قال هو حيث قال: إن التأويل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا به لعبد الله بن عباس، ولو كان شرا لكان دعاء عليه. قلت لما أورد الكاتب هذا الكلام بعد أن رأى بأم عينه لا محالة ما يشهد له ضمن ما ساقه الشيخ أحمد في تأويلات السلف الصالح لبعض آيات الصفات، تغاضى وتغافل وتجاهل ذلك بطريقة مريبة، وشرع يحاول أن يوقع الأشعرية في فخ خطورة أحد احتمالين بناهما على تغافله وأسسهما على تجاهله كأن لم يكن بإمكان غيره الرجوع إلى الكتب. يا هذا إن اعتراضك على الباعث الثامن يشعر بعدم استيعابك للموضوع الذي تناقشه، وذلك أن التأويل الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بل لا يغاير التأويل المصطلح عليه عند الأصوليين، لأن الاصطلاح هو قصر ما عممته اللغة على بعض أفرادها، وهذا يعطيك دلالة على أنه أعم منه فقط. ومعلوم أن وجود الأعم يستلزم وجود الأخص، ولعمري لقد ظهرت إجابة هذه الدعوة الصالحة في تأويلات حبر الأمة، فما رأيت أيها الكاتب في فتح المبين المبين في التصحيح والتطهير والتوجيه والدفاع عن عقائد المؤمنين، وبذا بطل الغرض المنشود من الاحتمالين اللذين وضعهما الكاتب بناء على تجاهله وإنكاره الجازم لتأويل السلف الصالح، وهذان الاحتمالان هما قوله. فالمسألة إلى أحد أمرين لا محالة، فإما أن تأويلهم ليس هو التأويل المحمود الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وإما أن الله لم يستجب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا غرو أن يخطئ في الحكم على المؤولين من أغفل في آيات الصفات كلام المفسرين ودبر الأمر وهو حدث من دون الشيوخ الراسخين. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا وتعدى وهو قاصر دون استشارة المرشدين البالغين المجربين. وبما أنه أكد أكثر من مرة أن التأويل لم يرد عن السلف الصالح وخص بالتأكيد الشديد حبر الأمة وبدر السنة ابن عباس رضي الله عنهما، فلذلك سنريد هنا نماذج من تأويلات ابن عباس تصحيحا لهذا الخطأ الذي ربما بلغ من الكاتب مبلغ اليقين، ونحلل هذه التأويلات الواردة عنه رضي الله عنه لنعلم ما الباعث له عليها إذ عساه أن يتحد مع بواعث الأشعرية على التأويل، ليطمئن قلب الكاتب تجاه تأويلاتهم حين علم اقتداءهم فيها بالسلف الصالح. والآن سنسرع في المقصود بعون الملك المعبود. ففي تنوير المقباس من تفسير ابن عباس بل رفعه الله إليه، قال رفعه إلى السماء، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، يعني تبارك وتعالى نفسه، كان نوره في الشجرة ومن حولها يعني الملائكة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله أينما توجهت شرقا وغربا. وأخرج ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال: إذا خفي عليكم شيء من كتاب الله فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر أصبر عناقي إنه شر باق، قد سن لي قومك ضرب العناق وقامت الحرب بنا على ساق، قال: أي يوم كرب وشدة. هكذا أول ابن عباس هذه الآيات عندما أهمت غير اللائق بالله تعالى، فلما أهمت كلمة رفعه الله إليه ما أهمت من وجود بارئ البرية في جهة الفوق، نفى ذلك الاحتمال المحال بالتأويل فقال رفعه إلى السماء. ولما أوهمت كذلك بورك من في النار ومن حولها ما أوهمت من الحلول في مكان معين الذي لا يليق بمن لا يجري عليه زمان ولا يحل بمكان لما يستلزم من الجوهرية والجرمية، من أجل ذلك رفع ابن عباس عنه الحلول المحال في حقه بالتأويل فقال كان نوره في الشجرة ومن حولها يعني الملائكة. وعندما كانت الآيتان الأخريان توهمان المحال من الجارحة المستحيلة في حق بارئ البرية، أول الوجه بالقبلة والساق بالكرب والشدة. وإذا علمت أيها القارئ أن ابن عباس أول مهم التشبيه بدافع التنزيه، وعلمت أن باعث الأشعرية على التأويل كذلك، علمت أنهم على نهج السلف الصالح وأنهم على الصراط المستقيم والمنهج القويم، وأن حسنة تنزيهم بالتفويض أو التأويل كانت بين سيئتي التشبيه والتعطيل، وأنهم ما حرفوا يمينا وشمالا كما قال الكاتب في المجالات الثلاثة النفي والإثبات والسكوت، لأنهم نفوا ما نفاه عن نفسه الرحمن وأثبتوا له ما أثبته القرآن، وسكتوا حيث أملت عليهم أمانتهم العلمية الخالصة من الزيف السكوت، وتكلموا حيث وجب الكلام اقتداء بالسلف الصالح في كلتا الحالتين، وقل يا حب ذلك كلتا الخصلتين، فما أنهم يعلمون عجزهم عن الإحاطة بإدراك كنه حكمة من وجود المتشابه، إلا أنهم يعلمون أن منها إضلال الكثير من الزائغين وإهداء الكثير من الراسخين. أنزله الحكيم العليم لذلك وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أخرج به من ظلمات التشبيه إلى نور التنزيه من ثبت به قلبه من الراسخين، وأزاغ بتعطيل كلمه وتشبيه منزله قلوب الزائغين. لما حق القول منه ليملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وبما أن باقي هذه الشبهة وجل الأخرى لم يتضمن إلا الاتهام والنيل من الأشعرية، نضرب ذكر صفحا عن مقابلة الهجوم بما ينبغي أن يقابل به من مهله، ريهما نفرغ من رد الشبهة الثانية وما التحق بها مما يشعر بتجسيم الكاتب لمعبوده، لنتخلص إلى الخاتمة التي هي في ميزة الأشعرية ونتائجها على الأمة الإسلامية، مكتفين بذلك إن شاء الله من الرد على ما تضمنته هذه الملحوظة والخاتمة التي تليها من الهجوم. ونرجو أن لا نكون قصرنا في المجازات وأن نكون أحرصنا قصر السبق في المجارات. والآن إلى الشبهة الثانية التي أولى الإنصاف ومجارات الكاتب في ميدانه. اكتفينا من الرد عليها بالرد على سابقتها لأنها جزء منها، لما تضمنته من التهجم على الأشاعرة والجزم بأن ظاهر النص لا يهم المحال، ولا يخفى ما في هذه الكلمة من التلويح لأنه لا داعي للتأويل ونفي مشروعيته الذي هو ما عالجته الشبهة الأولى. وللتعليق على هذه الشبهة ولو قليلا نقول إن الكاتب لما حاول إثباتها وشهر صيفه دونها استدل لذلك بأدلة واهية وحجج ضعيفة اضطرته إلى قلب الحقيقة وأن يرمي بدائه أهل السنة كالقرون المزكاة، وما علم أن الحقيقة والمجاز والإبقاء على الظاهر والظاهر مصطلحات محدثات، فكيف يؤمن وجود النص في أمثالها عن الهداة السلف لأنها في عصرهم لم توجد ولم تدر من واحد في خلد. إذن فكيف يجعل عاقل يدعي الإلمام بعلم إحدى هذه المصطلحات منهجا معتدلا للسلف الصالح ليكون قسمها بدعة محدثة مخالفة لهديهم منحرفة عن نهجهم، فيما يتسنى له إرخاء جماح لسانه في أعراض فرقة معينة ممن مري أنها انحرفت وزاغت عما زعم أنه نهج السلف الصالح. فضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم، ولعدم تمكن صاحبنا من زمام الأدلة جيدا لجاء إلى أن جعل التأويل بيانا طورا كما جعله نفيا أحيانا. وهذا قلب للحقيقة لأن لكل من التأويل والبيان والنفي حقيقة مغايرة لحقيقة الآخر، وبلا تعلم أن وجوب البيان على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وحاشاه أن يتخلص من عهدته ويبرئ ذمته من حتميته بالتأويل الذي هو شيء آخر. وربما كان نفيا في زعم الكاتب، فعليه إذن أن يخلص نفسه من اتهام بارئ البرية بنفي ما أثبت وإنكار ما قال مما يشعر باختلاف ما جاء من عنده، وذلك لما اعتبر التأويل نفيا وقد ورد في حديث مرضت فلم تعودني. وبما أن هذا الموضوع قد أشبع بحثا وأبرزت فيه الكلمة الفصل ضمن كتابي الحجة البالغة والمناقشات والردود لمؤلفهما والدنا أبا بن الحسين طال الله بقاءه وشفانا وإياه من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة وأدامه كما كان عقبة كأداء وصخر عثار أمام المنحرفين عن الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولولا منزلتي منه التي تمنعني الشهادة له لتركت القلم يجود تبعا للعاطفة ليبرز الذهب النضار والعجب العجاب من دوره في حماية الأشعرية عندما اعتدى على حماها الأبطال المجربون فشنوا الإغارة فرسانا وركبانا وزلزلت الأفكار زلزالا شديدا لما بهم ابتلي المؤمنون وظنت العامة بالله الظنون واستسلم الضعفاء فاستصرخ حينئذ حماة الأشعرية المستضعفون. فبان عند ذاك أنه خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة من هريدٍ.